شكرا لكم. أهلا بكم ومرحبا مع حلقتكم الوسطية في قناتكم الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوسطية برنامج نأخذ به قضية من القضايا التي يتحاور فيها التيار الإسلامي فيما بينه أو فيما بينه وبين غيره، ونحاول أن نبلور الآراء، نسمع وجهات النظر المختلفة، نحاول أن نتلمس أين الفهم الوسطي لهذا الدين والذي يتناسب مع هذا الزمان. حلقتنا اليوم عن موضوع هام، وهو مواصلة لحديثنا المتكرر عن قضايا المرأة. نحن نتكلم اليوم عن موضوع تمكين المرأة بين التأييد والرفض. لا شك أن المرأة كقضية قضية عالمية وقضية إسلامية، وشهد العالم الإسلامي في الفترة الأخيرة بالذات تسارعا في الخطوات نحو دعم المرأة وزيادة تمكينها ومشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة. تم في بعض البلاد كمحاولة دعم إضافي للمرأة تحديد مقاعد خاصة للمرأة يسمونها الكوتا، أو تشريعات خاصة بالمرأة أو وزارات خاصة بالمرأة، وكذلك دعم اقتصادي أحيانا، بل دعم علمي وابتعاثات خاصة بالمرأة. هذا الذي نتحدث عنه عندما نتكلم عن تمكين المرأة. السؤال الذي سنبدأ به وسنتحاور فيه إنه هو: هل فعلا هناك مشكلة؟ هل فعلا هناك ضعف في المشاركة؟ هل هو في كل المجالات في مشكلة، ولا فقط في يمكن المجال السياسي أو الاقتصادي؟ باقي المجالات المرأة أخذت حقها، ويمكن في بعض الرجال يقولوا زيادة. هل ثم نحاول أن نتلمس طريقنا ونقول ما السبب؟ يعني إذا كان هناك في فعلا مشكلة، وأن هناك فعلا الرجل أخذ حقه بأضعاف المرأة، ما السبب؟ هل هو الدين؟ هل هي الأعراف؟ هل هو التاريخ وموروثنا التاريخي؟ نحن نعيش في فترة ما بعد التخلف لأربع قرون متواصلة. هل هي نظرة الرجل للمرأة؟ هل هي نظرة المرأة للمرأة؟ هل المشكلة أيضا تنبع من طبيعة المرأة، من كفاءة المرأة كما يحلو للبعض أن يفسر؟ هذه هي القضايا التي ستجرنا إلى السؤال الرئيسي: هل المرأة اليوم تحتاج ولن تستطيع أن تلحق بالرجل إلا بدعم مباشر رسمي وحكومي، وإلا لن تستطيع اللحاق؟ أم الأفضل أن نترك المرأة تنافس وتحاول بكفاءتها أن تفرض قدراتها وتفرض إمكانيتها في الوصول إلى أي منصب تريد؟ السؤال الذي سيتبع هذا أن لو غيرنا القوانين هل ستنحل المشكلة، ولا المسألة هي في الفكر، في العقول، في العادات الاجتماعية السائدة؟ ما الذي نحتاج أن نعدله لكي تأخذ المرأة مكانتها التي تستحقها والتي كفلها الإسلام لها؟ هذا هو موضوعنا اليوم: تمكين المرأة بين التأييد والرفض، أين الوسطية في هذا الموضوع؟ أرحب طبعا بضيوفي الكبار الذين يشاركون معي، وأرحب بعدد كبير من الشباب، وأرحب طبعا بجمهور الرسالة في كل مكان الذين يتابعون برنامج الوسطية. سنبدأ كالعادة بعد إذنكم باستطلاع بين الشباب قبل أن يسمعوا أي شيء، وقبل أن تؤثروا عليهم بأي آراء. اسمعوا هم آراءهم في هذه المسألة، وفي كل محور من المحاور سنحاول أن نستطلع آراء الشباب قبل أن نسمع لكم، وتعلقوا على نتائج الاستطلاعات التي ستخرج فورا. جهزوا أجهزتكم لو سمحتم. سؤال لحضراتكم شبابنا وفتياتنا: مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة مقارنة بالرجل تعتبر، وسنعطيكم اختيارات مرة أخرى، بس قبل ما تصوتوا دعوني قبل أن يصوت أي واحد اسمعوا شرح قليل للسؤال. نحن نتكلم عن مشاركة المرأة في الحياة العامة، ونحن هنا لا نتكلم فقط عن السياسة، نتكلم عن مشاركتها في السياسة ومشاركتها في الاقتصاد، المناصب التي وصلت إليها، كم وكيلة وزارة عندنا بالمقارنة مع وكلاء الوزارات، كم مديرة إدارة بالمقارنة مع المدير، كم رئيسة شركة. نتكلم أيضا عن الجانب العلمي، كم مديرة جامعة، كم عميدة كلية. نتكلم كم مشاركة المرأة في كل جوانب الحياة، في كل جوانب الحياة وليس فقط في جانب واحد، هذا الذي نسميه الحياة العامة. فمشاركة المرأة العربية في الحياة العامة إذا قارناها بمشاركة الرجل. الآن انسوا التاريخ، انسوا بلد معين، نتكلم عن المرأة في كل مكان. الشباب طلبوا مني دائما أن أوضح لهم السؤال بوضوح شديد قبل أن نبدأ بالتصويت، فأرجو أن يكون السؤال واضحا. الآن أمامكم ثلاث اختيارات. الاختيار الأول هو أنها مشاركتها ممتازة بالمقارنة مع الرجل، تعتبر ممتازة. الاختيار الثاني أنها لم تصل إلى مستوى الرجل لكنها اقتربت أقل بقليل من الرجل. أما الاختيار الثالث فلمن يعتبر أن مشاركتها بالمقارنة مع الرجل العربي تعتبر مشاركة ضعيفة. ثلاث اختيارات أمامكم، صوتوا لو سمحتم بضغط الزر المناسب. بينما يصوت الشباب عندي سؤال لجمهورنا الذين يشاهدون الرسالة في التلفزيون. مرة أخرى، هذا ليس لشباب الاستوديو، هذا فقط للمشاهدين في التلفزيون، وسؤالي لحضراتكم حتى تساهموا معنا في بلورة هذه الحلقة، ممكن ترسلوا رسالة SMS وتجيبوا فيها على السؤال التالي، وهو محور حديثنا في كل هذه الحلقة. السؤال يقول: لن تستطيع المرأة العربية اللحاق بالرجل في المستويات العامة في الحياة العامة بدون دعم الحكومات لها. المرأة محتاجة دعم، وبدون هذا لن تستطيع أن تلحق. الموافقون على هذا يرسلوا رسالة فيها الرقم 1، الذين يعتقدون أن المرأة لا تحتاج الدعم الحكومي يرسلوا رسالة رقم 2. نتائج تصويتكم ستظهر مباشرة على الشاشة، وستتغير النتائج حسب تصويتاتكم سواء في الحلقة الأصلية أو في إعاداتها. تعليقاتنا على آراء الشباب، نتائج هذا الاستطلاع، وحوارنا حول هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله. ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية، وحلقتنا اليوم عن تمكين المرأة بين التأييد والرفض، ونقصد بتمكين المرأة دعم الحكومات للمرأة في المجالات المختلفة حتى تستطيع اللحاق بالرجل أو تأخذ مكانتها المناسبة. قبل أن نأخذ الحوار حول الموضوع، أحب أذكر أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المشاهدين الكرام في التلفزيون أنهم ممكن يساهموا معنا ببلورة الرأي العام في هذه الحلقة من خلال تصويتهم على السؤال التالي. السؤال يقول: لن تستطيع المرأة اللحاق بالرجل في الحياة العامة دون الدعم الحكومي المباشر الرسمي لها. الموافقون على هذا يرسلوا رسالة فيها الرقم 1، وغير الموافقين يرسلوا رسالة رقم 2، ونتائج تصويتكم والنسب ستتغير حسب تصويتكم سواء في الحلقة الرئيسية أو حتى في الإعادات. كنت قد استطلعت آراء الشباب قبل الفاصل بالسؤال التالي، والذي سيكون محور حديثي مع ضيوفي الكرام، لكن بعد ما نأخذ أيضا نتائج الاستطلاع ونأخذ آراء من الشباب. كان سؤالنا لكم أن وضع المرأة العربية في الحياة العامة، مشاركتها في الحياة العامة مقارنة بالرجل العربي تعتبر ماذا؟ الذين قالوا أنها تعتبر ممتازة 12% فقط، الذين قالوا أنها اقتربت من الرجل لكنها ما زالت أقل قليلا قالوا 35% منهم ذلك، الذين قالوا مشاركة المرأة تعتبر ضعيفة بالمقارنة بالرجل 53%. فهذه هي النسب الآن. خلونا نأخذ بعض آراء الشباب والفتيات. من قال ممتازة؟ في أحد قال ممتازة؟ نأخذ رأيك يا ابني، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايف المشاركة في الحياة العامة ما بتقارنش عندنا بين الرجل والمرأة، بتقارن عندنا بين اللي تابع الحكومة أو بين اللي معاه واسطة أو اللي معه.
لا أنت دخلت في السياسة، خلينا من السياسة.
ما هو دي المشاركة في الحياة العامة.
هذه مقارنة بين الرجل والرجل.
لا ما حضرتك سواء
يعني
كانت.
طب خليني أسألك سؤال، يعني الكل اللي عنده واسطة يمشي، اللي ما عنده واسطة ما يمشي، هذا في كل مكان. هل النساء عندهم واسطة؟
كل مكان حضرتك.
هل النساء عندهم واسطة زي الرجال ولا؟
لو عندهم واسطة بتمشي، لو تبع الحزب الوطني عندها في مصر بتمشي.
طيب شكرا يا ابني. شكرا. أخذ واحدة من البنات قالت إن مشاركة ممتازة، تفضل يا بنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا شايفة أن دور المرأة الوقتي بقى زي الراجل وأحسن كمان.
ما شاء الله.
لأن هي مسؤولة الوقتي أكتر من الراجل بكتير.
نعم.
سواء في البيت، سواء في الحياة العامة سواء في السياسية أو الاقتصادية أو أي شيء تاني.
وهي تتحكم في الرجل كمان يعني.
لا بس هي مسؤولة بحد كبير عن الرجل.
نعم.
والوقت الدليل أن نسبة العمالة في المرأة أكبر كتير جدا من الرجل.
إيه.
والعمالة الناجحة كمان مش
نعم. طبعا أنت تتكلمي عن الظاهرة في مصر يمكن أكثر من أي مكان آخر، لكن نسبة عمالة على فكرة صحيح نسبة العمالة زادت، يعني احنا عندنا يمكن في الكويت في القطاع الحكومي نسبة النساء 70%، الرجال 30%، بس بالقطاع الخاص العكس تماما، يعني يمكن أقل من حتى من 10%. فهذا فرق. الفرق الثاني هو في الأجور والرواتب اللي يأخذوها. الفرق الثالث هو في الملكية، النساء يملكن 1%، الرجال يملكون 99%. فهذه فروق رئيسية، بس بدأت تصعد، في شايفها أنت بدأت تصعد بشكل كبير، وبدأت تعتبريها ما في مشكلة حقيقية في الموضوع. طيب شكرا يا بنتي. ناخذ اللي قالوا ان ضعيفه، خلينا ناخذ حد يقول ان ضعيفه. ناخذ رايك يا بنتي، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا شايفه ان في مشاركه المراه عموما في العمل بكافه انواعه تعتبر ضعيفه بالمقارنه بامكانيات المراه للعمل. أنا ما أقصدش هنا المجهود قد ما هو القدرات الذهنية والعقلية، وده راجع في وجهة نظري لعدة أسباب. أول سبب المرأة
خلينا الأسباب سنأتيها.
أوكي.
بس أنت شايفة أن في مشاركة ضعيفة.
ضعيفة
في كل المجالات، سياسة، اقتصاد، في كل المجالات.
نعم.
في كل المجالات شايفة أنها ضعيفة، ما في ولا مجال من المجالات شايفة أن المرأة.
المجال الحكومي
فقط، العمل الحكومي.
العمل الحكومي في المرأة،
في العمل الحكومي في مشاركة كبيرة،
لكن العمل الخاص، العمل سواء المشروعات أو أيا كان.
نعم.
الست ما عندهاش جرأة أن هي تعمل بنفسها في مشروع خاص بها في نفس الوقت.
قضية الأسباب مرة أخرى سنأتيها، هل هي نقص في جرأتها، في كفاءتها، في الفرص، هذه سنأتيها. طيب نأخذ حد آخر من الشباب يقول أن مشاركة ضعيفة، تفضل يا ابني.
بالطبع المشاركة ضعيفة، وذلك لأننا إذا تذكرنا رموز من الرجال من العمل العام، نستطيع في دقيقة واحدة أن تسأل أي شاب، أي رجل كبير، اذكر رموز من الرجال في العمل العام، سيذكر كثير جدا، لكن لن نستطيع إطلاقا أو يعني بصعوبة بالغة أن نذكر رموز للعمل النسوي في العمل الميدان العام.
طيب سؤال لك بس يا ابني صغير، تتوقع أن هذه فقط مشكلة في العالم العربي ولا عامة في العالم كله؟
لا انا اتوقع ان هي مشكله في العالم العربي
اكثر،
خصوصا
العالم العربي
مشكله عامه لكن تتفشى هنا اكثر.
طيب شكرا يا ابني، شكرا. سمعتم اراء الشباب، سمعتم تصويت الشباب، 53% قالوا ان مشاركتها تعتبر ضعيفه. قبل ان استطلع اراءكم انا اريد ان اخذ تصويتكم. دكتور لو كنت ستصوت على هذه المساله كيف ستصوت؟ طبعا رحب بالدكتور صلاح سلطان، أنت المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، وأيضا أستاذ الشريعة في جامعة القاهرة ودراسات إسلامية في جامعة القاهرة، وطبعا له كتب كثيرة ما شاء الله، وفي مجالات مختلفة وبتمكن عميق، حتى يحلو لبعض الشباب أن يسموه القرضاوي الصغير. فنرحب بك يا دكتور صلاح.
كلامكم الله، بارك الله فيكم.
نعم.
أنا الحقيقة أقول أن المرأة تشارك بشكل ضعيف.
ضعيف.
نعم.
طيب سعيدين بالملخص هذا. الآن سنستعرض ثم إذا اتفقتم سنكمل، إذا اختلفتم سنسأل لماذا. دكتورة أستاذة سهيلة حماد، سهيلة زين العابدين حماد، أنت من مدينة أنا أعشقها وهي المدينة المنورة، شرفها الله تعالى، وكلنا نعشقها طبعا، وأنت ضيفة علينا من السعودية، جئتي الحمد لله على سلامتك، وأنت هي عضوة في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وهي أيضا فهي أيضا عضوة في الاتحاد العالمي النسائي الإسلامي، ولها حوالي كم كتاب دكتورة؟
أكثر من 100 مؤلف.
أكثر من 100 مؤلف ما شاء الله، فيعني وفي الأدب وفي أشياء كثيرة ما شاء الله،
تاريخ وسياسة وإعلام.
نفع الله بك دكتورة، ويعني أيضا هي مشاركة بقوة للدفاع عن حقوق المرأة في العالم العربي وفي السعودية بشكل خاص. لو كنت ستصوتي في أي اتجاه ستصوتي؟
ضعيفة بالطبع وتكاد تكون منعدمة.
يعني بالمرة. هذا ظاهرة في كل العالم العربي ولا بعض البلاد؟
لا هي ظاهرة عالمية في كل بلاد العالم.
نعم.
في كل بلاد
في العالم
العالم
العربي تعتقدين متفشية أكثر؟
متفشية، لكن هي متفاوتة بنسب، في بلاد تتميز عن بلاد أخرى، في بلاد
أميز بلد عربي تتوقع أن فيه مشاركة حسب احتكاكك؟
والله أنا شفت السودان.
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 طيب خير، المغربيين حيزعلوا عليك.
طيب. المغرب.
معنا الدكتورة أماني أبو الفضل، أنت رئيسة مركز مرام لدراسة أولويات المرأة، وهذا معنى جديد ومهم الحقيقة، سنسألك عنه بعدين. أنت طبعا ناشطة في قضية الدفاع عن حقوق المرأة ومن وجهة نظر إسلامية، وفيها محاولة لإعادة الوسطية للاتجاه الإسلامي، ولذلك لما تطرحي بعض آرائك المبنية على الشريعة كما جاءت بعض الناس يعتبروك متحررة أو علمانية حتى، مش كده؟ لكنها يعني هي لا شك أصيلة في الاتجاه الإسلامي. فنرحب بدكتورة أماني. لو كنت ستصوتي في أي اتجاه؟
لا أمتنع عن التصويت، لأني لا أريد تنميط القضية. كما قالت الدكتورة سهيلة، لا نستطيع تنميط عمل المرأة على جميع، إحنا عندنا 22 بلد عربي.
نعم.
هناك بلدان مثل السودان، مثل مصر، مثل المغرب. نعم. هناك مشاركة المرأة عالية، ولا نعم. نستطيع أن نغمط المرأة حقها في نعم. هذا، ولكن في بلدان أخرى هي متدنية، وفي بلدان في الوسط.
خلينا أخذ العالية.
لا أنمط، لا أنمط.
خلينا أخذ البلدان العالية.
نعم.
مشاركة المرأة وصلت للتساوي مع الرجل في اعتقادك في هذه
لا
البلاد؟
لا، ليست مساوية للرجل، لن تكون أبدا أقل. مساوية للرجل
حتى في أعلى البلاد،
حتى في أعلى البلاد، يعني حتى في مصر أقل. في من أعلى البلاد أعتقد أن هي يعني بالنسبة لآخر إحصاء وصلت حوالي 35% بالمقارنة إلى الرجل.
نعم.
ولكن حتى ونحن نتحدث عن مصر لا نستطيع أن ننمط. نعم. لأن في القطاع الريفي يقال أنها وصلت إلى 67%. نعم. بالنسبة إلى الرجل، ولكن في الحضر في المدن هي حاجة و30%.
نعم. هذه ظاهرة يعني غريبة جدا. نعم. على فكرة مشاركة المرأة في الأرياف
نعم.
أعلى بكثير من مشاركة المرأة
من الحضر.
في المدن في الأرياف تعمل وتشارك ولها رأيها يعني وتغير زوجها يمكن ولا اعرف ايش. في الحضر لا، يعني مع ان الناس تتصور عكس هذا، ان مع المدنية ومع العلم ومع التعليم يتوقع الناس ان تكون المشاركة اعلى، بينما الظاهرة واضحة جدا هي العكس تماما. فشكرا دكتورة، سنرجع لتفصيل آرائكم في المسألة. دكتور سمير ابو دينار، نحن سعيدين بوجودك معنا، انت من المغرب العربي، وأنت مركز رئيس مركز دراسات والبحوث الاجتماعية، فأنت في صلب هذا الموضوع، وحبينا أن يكون معنا بعض الرجال حتى ما تكون قضية نسائية، وبعدين أنا محتاج محرم معي
على الجنبين
سواء عندي محرمين. دكتور سمير، لو كنت ستصوت في البداية تصويت عام، كيف ستصوت؟
أنا في الواقع أتفق نسبيا مع الدكتور أبو الفضل، أنه إذا أردنا أن نتحدث عن المشاركة في المجال العام.
نعم.
بمعنى أنه في المشاركة السياسية في إدارة المؤسسات لا شك أن المشاركة ستكون ضعيفة.
نعم.
لكن المشاركة بالمعنى العام اللي هي في المجال الخاص، في مجال الأسرة، في مجال تأمين الدخل، في المجال الاقتصادي، في القرى، أظن أن الوضع يختلف. فلهذا إذا أردنا أن نحصر
لما ما عاوزين نحصرها سياسيا، يعني هنتكلم عن، خلينا نحصرها بقضايا رئيسية، مشاركتها في السياسة، مشاركتها في الإدارة، مشاركتها في الاقتصاد، مشاركتها في العمل النقابي، مشاركتها في الفن، في الرياضة، في المناصب، في البروز.
لا، في المجموع ستكون ضعيفا.
ضعيفا
بالنسبة إذا أردنا أن نتحدث بشكل معدل.
حتى في البلاد المتقدمة في مشاركة المرأة،
حتى في الوطن العربي، حتى
في الوطن العربي،
في البلاد المتقدمه في مشاركه المرأة،
يعني في احسن البلاد ما زالت تعتبر المشاركه ضعيفه،
ما زال امامنا اشواط بعيده حتى نتحدث،
ما زال اشواط بعيده
اتصور، لانه هناك مشكل على مستوى يعني مشكله يمكن ان نتحدث عنها في باب الاسباب والدوافع.
نعم، سنتكلم عن الاسباب ان شاء الله،
لكن لا زالت هناك فرص كبيره.
استاذه دكتوره جميله المصلي، سعيدين بوجودك معنا، وانت نموذج مميز للمراه المسلمه، فسعيدين بمشاركتك. دكتوره جميله المصلي عضوه في البرلمان المغربي، وتم انتخابها لمرة أخرى ما شاء الله لخمس سنوات أخرى، وطبعا صاحبة بحوث وصاحبة دراسات، وهي أيضا عضوة في حركة أو في حزب العدالة والتنمية، ورئيسة لجنة التنمية النسائية
القضايا
المرأة في الحزب، وما شاء الله يعني لها مشاركات ليست فقط نظرية أو سياسية، وإنما لها مشاركات ميدانية في مشاريع لتنمية المرأة. فأنت من الناحية النظرية، من الناحية العملية، ومن الناحية السياسية، ومن الناحية الإعلامية لها مشاركات كبيرة، فمشاركتك رائعة ونهنيك عليها. أنت محتكة في النساء في العالم العربي كله، بل على مستوى العالم أيضا، ومتابعة على الميدان. في أولا تصويتك سيكون في أي اتجاه؟
أنا تصويتي بشكل تلقائي سيكون مع أنها مشاركة ضعيفة.
ضعيفة.
نعم، تتفاوت كما ذكر الإخوة والمشاركين قبلي، تتفاوت من بلد إلى آخر، ولكن عموما أنها مشاركة ضعيفة دون مستوى الطموح؟
خلي الطموح هذا إن شاء الله سنصله. نعم. لكن كمعدلات هل هي ضعيفة جدا أو 35%؟
هي أعتقد أن من التحديات الحقيقية التي تواجه المرأة العربية الآن.
نعم.
إضافة إلى المشاكل التنموية والمعيقات التنموية في مجال الفقر، في مجال التعليم، في مجال الصحة وغيره، هناك مشكل يعني يرصد وهو ضعف المشاركة والتفاعل.
نعم.
المشاركة والتفاعل على مستويات متعددة، أولا على المستوى السياسي وعلى المستوى الجمعوي التطوعي، العمل يعني ما يسمى بالعمل الأهلي ضعيف. إذا قارنا نسبة النساء في مجتمعاتنا مع نسبة المنخرطات في هذه المشاريع التنموية والعمل الجمعوي التطوعي عموما فهي نسب ضعيفة.
نعم.
لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بل لا ترقى حتى إلى المتوسط. وإذا انتقلنا إلى مجال آخر من مجالات المشاركة اللي هو المشاركة في الحياة الإدارية، المشاركة في العمل الاقتصادي، المشاركة يعني في تنمية البلاد وفي عمل وظيفي يعني مأجور، فهو كذلك لا زال ضعيفا. نعم، هناك مشاركة النساء على مستوى كعاملات وفي مهن في قطاع الخدمات.
نعم.
على امتداد على طول الوطن العربي،
موظفات
إما موظفات أو في القطاع الخاص.
نعم.
ولكن خاصة في القطاع الخاص هناك ظروف مهينة. يعني هذا أمر آخر يمكن أن نتحدث. نعم. عنه في مكانه. هناك مشاركة في هذه المجالات في القطاع الخاص لكنها لا تضمن كرامة النساء وربما تعود بالسلب.
سنأتي لهذا. شكرا. نعم. دكتور، بس سؤال سريع. نعم. تعتقدي أن المشرق العربي يختلف عن المغرب ولا ليست متعلقة بمشرق ومغرب؟
يمكن هناك فرق ما بين التجربة المغربية مثلا والتجربة في الشرق. فالتجربة المغربية أعتقد
أتكلم أن أنا عن المغرب العربي.
المغرب العربي ككل.
أي.
المغرب العربي ككل فيه يعني حققت المرأة مكاسب على مستوى مشاركتها في المجال السياسي. فمثلا أعطي نسبة، في المغرب الآن لدينا في البرلمان المغربي أكثر من 10% من النساء
بالكوتا بالحصة.
نعم بالحصة،
مخصص لكنا مقاعد،
ولكن ليس بالتعيين، لأن.
نعم.
غالبا ما ينصرف الذهن في بلدان العالم العربي عندما نتحدث عن كوتا أنها بالتعيين.
نعم.
نحن لدينا كوتا ولكن بالانتخاب،
لكن بين النساء.
بين النساء
يعني
لوائح مخصصة للنساء.
لكن يعني العفو في هذه المقاعد.
نعم.
لو صار مثل ما صار عندنا في الكويت أن احنا ما عندنا مقاعد مخصصة، المرأة الآن مسموح لها تشارك، مسموح لها تنتخب، كذلك في عمان.
نعم.
في الانتخابات الأخيرة في الكويت، في عمان، حتى في البحرين ما عدا امرأة واحدة بالتزكية. نعم. كل النساء فشلنا. لو تنافست المرأة، سؤال أخير بس.
نعم.
لو تنافست المرأة مع الرجل في هذه القطاعات تنافس مباشر بدون تدخل حكومي، هل ممكن تفوز؟
الأكيد أنها لن تفوز بنفس النسب.
نعم.
لن نصل إلى 10%.
لن تصل إلى
10%. لأن.
نعم.
مجموعة من النساء تقدمنا في مجموعة من الدوائر الانتخابية.
نعم.
ولم يحققنا فوزا.
طيب، هذا سيجرني بعد إذنكم إلى المحور الثاني والذي سيبدأ فيه الحوار. إحنا بس أخذنا الآن رأي ومعرفة أين المشكلة. حتى ندخل في المحور الثاني أحتاج من الشباب أن يصوتوا معي على استطلاع آخر. لماذا الكل أجمع أن هناك مشاركة ضعيفة وفي كل المجالات، وحتى في بعض البلاد العربية التي تقدمت فيها مشاركة المرأة أيضا ما زالت المشاركة تعتبر ضعيفة، بل حتى بعض الأخوة والأخوات يعتبرها ضعيفة جدا، مع أن في الآن وعي سياسي ووعي فكري وغيره. ما هو السبب الأكبر؟ طبعا هناك أسباب كثيرة جدا. ما هو السبب الأكبر في اعتقادكم لهذه الظاهرة؟ سأعطيكم مجموعة من الاختيارات. الاختيار الأول هو، سأعطيكم ثلاث اختيارات رئيسية: الأعراف الاجتماعية، طيب، عادات وتقاليد، هذا المقصود به. السبب الثاني هو تفسير الضيق للشريعة الإسلامية، يعني في نصوص في الشريعة قد تحمل أنها ضد المرأة وتفسر بهذه الطريقة. اختيار الثالث أن المشكلة ليست في الشريعة وليست في العادات ولا حتى في التاريخ، ولا المشكلة أن المرأة نفسها كفاءتها في هذه المجالات أقل من الرجل. طيب، هذا كلامنا عن، طبعا ليس أكيد عندنا كفاءات عالية جدا، وإنما حديثنا عن معظم النساء. بعض هذا أنا سمعت هذا الجواب من بعض حتى العلماء، أن السبب الرئيسي هو ضعف كفاءة معظم النساء. هل توافقوا على هذا؟ الاختيار مرة أخرى لكم: السبب الأكبر في ضعف المشاركة النسائية في الحياة العامة هو ثلاث اختيارات: الأول هو الأعراف الاجتماعية، الثاني التفسير الضيق للشريعة، والثالث ضعف كفاءة معظم النساء. صوتوا لو سمحتم. بينما تصوتوا وتظهر النتائج، أذكر مشاهدينا الكرام أنهم يستطيعوا المشاركة معنا في بلورة الرأي في هذه الحلقة بإرسال رسالة SMS للإجابة على السؤال التالي: لن تستطيع المرأة اللحاق بالرجل في الحياة العامة دون الدعم الحكومي المباشر. الذين يوافقون على هذا يرسلوا رسالة فيها الرقم 1، الذين لا يوافقوا على هذا يرسلوا رسالة فيها فقط رقم 2، وستظهر نتائج تصويتكم ونسبها على الشاشة. استطلاع الذي سألته للشباب ستظهر نتائجه فورا، لكن دعونا نأخذ فاصل ونعود لرأي الشباب وحواركم في لحظات. شكرا لكم وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية على قناة الرسالة. نرحب بكم في حلقتنا حول تمكين المرأة ودعم الحكومات لمشاركة المرأة في الحياة العامة بين التأييد والرفض. قبل أن نأخذ نتائج استطلاع الشباب وفيه أرقام غير متوقعة سنسألهم عنها ونسألكم عنها كضيوفنا الكرام، أذكر باستطلاع الذي ممكن الجمهور المشاهدين الكرام الذين يشاهدون قناة الرسالة أن يساعدونا في بلورة الرأي العام في هذه المسألة من خلال هذا السؤال: لن تستطيع المرأة اللحاق بالرجل في الحياة العامة المقصود إلا بدعم الحكومات المباشر لها. الموافقون على هذا يرسلوا رسالة فيها الرقم 1، غير الموافقين يرسلوا رسالة فيها رقم 2. النتائج واختلاف النسب ستظهر أمامكم على الشاشة مباشرة وتتغير حسب تصويتكم سواء في الحلقة الأصلية أو في إعاداتها. ضيوفي الكرام، كنت قد سألت الشباب سؤالا سيكون هو محور حديثنا في هذا الجزء من الحديث: ما هو السبب الأكبر في ضعف مشاركة المرأة؟ نحن أجمعنا على أن هناك ضعف لمشاركة المرأة بالذات العربية في الحياة العامة، وأعطيتهم 3 اختيارات. الذين قالوا الأعراف أو العادات والتقاليد الاجتماعية 31%، بينما الذين قالوا التفسير الضيق للشريعة هو السبب 14% فقط، بينما 55% من الشباب أعادوا المشكلة إلى ضعف كفاءة المرأة نفسها. فطبعا هذه نتائج شوية مزعجة يمكن أو غير متوقعة، سنسألكم عنها. بس خلينا نسأل الشباب أنفسهم، من الذي يرى أن، خلينا نأخذ الذين قالوا ضعف الكفاءة، نسأل نريد واحدة من الفتيات، قولي يا بنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصوتش خالص لأن أنا شايفة أن الأسباب دي مش هي السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أن عمر ما الست كانت زي الراجل. الست لها مهام مهمة كبيرة جدا، وهي تربية أولادها، وأي راجل بينجح هو بسبب الست اللي ربته وزوجته اللي عانته. فيعني أنا شايفة أن أي فضل للراجل أو أي ظهور له ده بسبب ست. لكن لو جينا نقارن ما بين ست فعلا كانت مؤمنة جدا جدا بحاجة بتعملها، ممكن كفائتها تبقى أعلى من الراجل، لأن الست لو بقت مؤمنة بحاجة جدا هتعملها وتخلص لها جامد جدا جدا جدا، وفعلا هتنجح فيها. ويمكن لو تقارنت براجل زيها هتبقى أحسن منها.
خليني أسألك سؤال سريع بس، قلتي أنت المرأة دورها تربية الأولاد.
أيوة.
الرجل ما عنده دور في تربية الأولاد؟
لا طبعا عنده دور، ولكن الدور الأساسي للمرأة تربية المجتمع.
والرجل ما عنده دور في التربية؟
لا طبعا عنده دور، ولكن
دوره مش مهم. دور المرأة مهم؟
لا مهم، بس دور المرأة أقوى. معلش يعني هي اللي بتربيه من الأول للآخر.
لأن الرجال تعبانين ما يربوا، مش لأن طيب خلينا ناخذ واحدة ثانية. وشاب يقول، خلينا ناخذ، أنا حريص أن فتاة تقول أن السبب ضعف كفاءة المرأة. طيب خلينا ناخذ البنت اللي هناك فوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايفه ان الاعراف الاجتماعيه هي السبب الرئيسي، لان الاعراف الاجتماعيه
انت ضحكت عليا، كنت عاوزه واحد يقول ضعف كفاءة المرأة.
الاعراف الاجتماعيه بتشمل الثلاث خيارات.
نعم.
تشمل العادات والتقاليد والفهم الخاطئ للشريعه، وكذلك الفهم الخاطئ لتكوين المراه.
انت صوتتي في اي اتجاه؟
الاعراف الاجتماعيه.
تعتقدي الاعراف والعادات الاجتماعيه هي التي
هي تشمل
بقيه الخيارات، دور المراه. طيب،
او العادات الاجتماعيه اساسا بتبنى على الفهم الخاطئ للشريعه.
نعم.
وعلى على على اشياء كثيره يعني.
نعم. طيب شكرا يا بنتي. خلينا ناخذ فتاة أخرى، تفضلي ناخذ رأيك. لا لا، أنا عاوزة بس نسمع من البنات، ليش خاصة أنا أبحث عن واحدة تقول المرأة ما عندها كفاءة يعني أو في ضعف الكفاءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اخترت الاختيار الثالث اللي هو ضعف كفاءة معظم النساء، ده لسبب واحد. دلوقتي احنا في أغلب الدول العربية هنلاقي إن في حتى لو نسبة قليلة بس المرأة قدرت إن هي توصل لمناصب كبيرة فيها وقدرت إن هي توصل لمناصب قيادية. احنا دلوقتي بقى عندنا عميدة كلية، عندنا زي الدكتورة جميلة في البرلمان في المغرب، تمام. فبالتالي المرأة لا منعتها أعراف اجتماعية ولا منعتها ضيق في فهم الشريعة أبدا. المرأة اللي قدرت إن هي تتقلد المنصب دوت تقلدته لأن هي كفاءتها هي اللي وصلتها لدوت، لكن نقص التدريب ونقص الخبرة ونقص المهارة عند المرأة خلوها إن هي ما تبقاش كفء بدرجة الرجل، وبالتالي فالسبب هو ضعف الكفاءة.
بس أنا عاوز أفهم إن الكفاءة ليست بسبب طبيعتها كأنثى، وإنما بسبب أنها لم تدرب لم تأخذ خبرة. طيب وهذه المشكلة جاءت من وين؟ أنها لم تدرب لم تأخذ خبرة، هل هي سببها الحكومات؟ هل هو سببها التاريخ؟
لا، هو سببها ان ممكن الاهتمام الاكبر تمام في المجتمع بيركز ان المراه غالبا يعني يكون التدريب عندها او يكون ان هي تكتسب خبره او ان هي تكتسب مهارات معينه، يمكن ده بصراحه وبقولها يعني بمنتهى الصراحه ما بيبقاش في طموحات المراه. يعني الرجل اكثر طموحا من المراه، وهو بيقدر ان هو يسعى ان هو يبقى عنده خبره اكتر، يقدر ان هو عنده مهاره اكتر، بيسعى لتدريبات كتيره قوي تقدر ان هي توصله لمنصب معين.
تعيد المساله الى ان المراه طموحاتها يمكن تكون أقل. زوج وبيت وكذا، في أتكلم عن معظم النساء، والقلائل اللواتي يطمحنا إلى برلمان ويطمحنا إلى دور سياسي ولا دور حقوقي ولا. طيب خلينا ناخذ الشباب اللي فوق هنا.
ما ينفعش المرأة أصلا تشتغل إيه يعني كمديرة شركة عشان عدم ما تقدرش تاخذ قرار صارم.
المرأة
يعني
غير حازمة
طبعا.
أنت تعتقد المرأة طبعًا غير حازمة؟
أكيد طبعا.
والله ما جربت النساء تشغل بس إن كيدهن عظيم يا
عندي اعتراض على الكلام.
طيب سأل أعطيكم فرصة دكتور.
في
آخر واحد آخر من الشباب. طيب نأخذ ابننا الكريم تفضل. آخر واحد ثم سنأخذ تعليقاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا شايف إن كلهم أسباب ونتائج بيصبوا في بعض ودايرة مغلقة بلف حوالين بعض. يعني هو كان في جزء من التاريخ كان في أعراف عربية مكبتة للمرأة طلعت فكر فقهي ضيق الشريعة الإسلامية حافظ على الأعراف والتقاليد من باب إن هي جزء من الدين ولا يمكن تغييره. وجود هذه الأعراف والتقاليد كجزء من الدين أدت إن المرأة ما تاخدش التدريب الكافي عشان ما تبقاش كفء. فهي الآن المرأة فعلا إلى حد بعيد نسبة كبيرة منهم جدا غير كفء لأن هم يشاركوا بسبب إن هو وعدم كفائتها رسخت أيضا فكر فقهي إن هي لا تصلح ورسخت فقه اجتماعي إن هي أعراف إن هي لا تصلح. فكلهم
دائرة تجر إلى بعضها،
دوائر بتلف.
شكرا يا ابني. طيب سمعتم سادتي الكرام ضيوفي الأفاضل سمعتم هذا الكلام. أنا أريد أن أسألكم سؤال واحد في هذا المحور، سؤال واحد فقط. في عشرات الأسباب التي أدت إلى عدم مشاركة المرأة، أنا ذكرت في السؤال ثلاثة منها فقط، لكن ممكن تختاروا غيرها. وأذكر مرة أخرى طبعا عندنا الأعراف، عندنا الفهم الضيق للشريعة، عندنا كفاءة المرأة. بعض الناس يقولوا أن لا، هي قضية تاريخ، يعني الأمة مرت بأربع قرون من التخلف خلالها أهملت المرأة. لما صحت الأمة لو حتى أعطينا فرص متساوية مثل اثنين دخلوا في سباق وبعدين في أثناء السباق كانوا ماشيين مع بعض، في أثناء السباق واحد من الجمهور مسك واحد من المتسابقين وظل ماسك فيه، فطبعا تأخر، فلما أفلت مهما حاول أن يلحق سيظل متأخر لأن التاريخ. طيب فحيظل هذا الفرق، ولا بد من ندعم في هذه الحالة حتى يلحق. قد يكون هذا هو السبب التاريخ. أنا أريد أن أعطي سبب آخر سمعته من بعض الناس، وهو أن السبب الرئيسي هو طبيعة المرأة. طبيعة المرأة، يعني مثل ما ابننا قال، طيب المرأة طبيعتها مثلا أنها ليست حازمة مثلا، أو أن طبيعة المرأة لا تصلح لمهام معينة. على فكرة هناك دراسات غربية أنا أشرت إليها في كتابي صناعة القائد تشير إلى أن المرأة، هذه واضحة إحصاءات غربية تماما، المرأة لا تثق بالمرأة ولا تقبل أن المرأة تكون رئيستها في العمل، هي تفضل الرجل، وبإحصاءات واضحة في الغرب. طبعا الرجل لا يثق بالمرأة أيضا. فمن الحالتين في الحالتين يعني الرجل لا يثق بأن المرأة تكون رئيسته والمرأة لا تثق أن المرأة تكون رئيستها. وفي الانتخابات العامة حتى في الخليج ثبت أن معظم النساء لم يصوتن لنساء. يعني فهل هذا يعود إلى طبيعة المرأة وتركيبتها؟ وقد يكون هناك أسباب أخرى. سأعطي لكل واحد من حضراتكم كلمة واحدة يعني يشرح فيها السبب الأكبر من هذه الأسباب أو غيرها. سنبدأ بدكتورة أماني، تفضلي.
يعني أنا لا أرى أن هذه الأسباب كلها ممكن أن تنطبق على المرأة المصرية، ودعني أتحدث عن الحالة المصرية.
نعم.
لا أتحدث بالأصالة لا عن المرأة الخليجية ولا الشامية ولا المغاربية لأنها حالات مختلفة. لو تحدثنا عن المرأة المصرية هنجد أن في سببين بيتزاحما لأن يكون في الصدارة.
نعم.
أول سبب فيهم ليست العادات ولا التقاليد ولا أي شيء. أول سبب فيهم ضعف إمكانيات المرأة للخروج للعمل العام. خروج العمل العام
ضعف إمكانات المادية،
مش المادية يعني الإمكانيات المساعدة. المرأة عشان تخرج للعمل العام عايزة حضانة أمينة تحط فيها أطفالها، عايزة سيدة بيبي سيتر، عايزة امرأة تعاونها، والمرأة المصرية اقتصادياتها لا تعاونها فهذا يربكها إرباك شديد.
نعم.
فخروجها للمرأة بيعتسف ظروفها وبيربك المنزل وبيربك العمل اللي هي تذهب إليه، فهذا سبب وجيه لابد وأن ينظر إليه ويحل.
هذا السبب ممكن يعمم على كل بلد فيه إمكانات مادية ضعيفة؟
يعني أنا أتحدث عن يمكن الواقع المصري أكثر ولا أستطيع أن أتحدث عن الغير.
طيب.
وهناك سبب آخر لابد وأن ينظر إليه. المرأة المصرية كفوءة فعلا للعمل العام، ولكن هناك إذا تحدثنا عن العمل السياسي قد نقول أن إرهاب الدولة في العمل السياسي الذي ينطبق على المرأة والرجل سواء بيضعف المرأة. يعني أنا أتحدث عن سيدتين صديقتين ترشحتا لمجلس تجربة مجلس الأمة في الأعوام السابقة، الاثنين فشلوا رغم إجماع الناخب جمهور الناخبين عليهم. طيب يبقى ده لا ثقافة لا عدم كفاءة منهم ولا ثقافة
المجتمع أيضا مش فقط مع
النساء. نعم بالضبط. فاللي ضم يعني اللي أتى بالنتيجة العكسية هو إن يعني الحريات الممنوحة السياسية الممنوحة من الدولة للرجال والنساء معا يعني بتضغط على المرأة في هذا الاتجاه.
ليش تنطبق على المرأة أكثر؟ يعني تنطبق على الرجال والنساء بنفس الدرجة.
نعم فهي تأخذ النساء. أنا أقول الأسباب اللي بتجعل المرأة غير واضحة.
طيب.
في هذا الأمر.
شكرا دكتورة. دكتورة سهيلة نحن نرحب بك مرة أخرى. مرة أخرى تحبي أن تتكلمي عن تجربة الخليج بشكل خاص أو المرأة العربية بشكل عام؟ اختيار لك.
والله أنا أتكلم بصورة عامة عن المرأة العربية والمرأة المسلمة. يعني بالنسبة للآراء الحضور أنا أحترم آراءهم ولكن أختلف معهم بالنسبة عندما قالوا عدم كفاءة المرأة.
نعم.
يعني نحن لو نظرنا النموذج الأمثل أمامنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا مارست المرأة المسلمة في هذا العهد؟ من البداية كانت أول مستشارة في الإسلام السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أول شهيدة في الإسلام كانت السيدة سمية. يعني كانت المشاركة فعالة. السيدة خديجة عارضت القوة السياسية في مكة المكرمة التي كانت تمثلها قريش، وكانت تذهب سرا تمول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في حصار شعب ابن أبي طالب. ذات النطاقين دعمت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. هذه الأمور كلها المرأة شاركت بفعالية وبكفاءة عالية في
طب إذن إيش المشكلة الرئيسية الآن؟
المشكلة الرئيسية هي أنا أقول يعني إضافة لكل العوامل التي ذكرت والتي أدت إلى عدم كفاءة المرأة، إذا قلنا أنه لا توجد كفاءة لأنها لم تعطى لها فرصة الممارسة وبالتالي ما أصبحت لها
الفرص
مكافأة.
مضيقة عليها.
الفرص مضيقة عليها. نحن لو نظرنا إلى نسبة الأمية في العالم العربي نجدها أكثر شيء بالنسبة للنساء.
ثلثين الأمية في العالم العربي.
في العالم من الذي يتحكم الآن؟ يعني من المسؤول عن كل هذا؟ التفسير الخاطئ لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وخاصة بنقصان عقول النساء إلى آخره. من فسر هذه النصوص أصلا؟
صحيح.
التفسير الخاطئ رجل. من الذي وضع الأحكام الفقهية
الشرعية التي تحكم على المرأة أنها تملك نصف عقل الرجل كما يقول ابن قدامة في المغني، وأن ديتها نصف دية الرجل لأنه عقلها نصف عقل الرجل، هو الفقيه الرجل. صحيح. إذن الذي يفسر النصوص الدينية القرآنية والأحاديث النبوية رجل، الذي يصنع النظام والقانون في الدولة رجل. المرأة أين هي في مواقع صنع القرار؟ ولذلك تجد حضرتك قلت أنه في الأرياف مشاركة المرأة أكثر من الرجل. ليه؟ لأن مشاركة المرأة في الأعمال الخدمية الأعمال المتدنية تجدها عالية، ولكن في المناصب العليا وفي اتخاذ القرار تجدها ضعيفة أو منعدمة في بعض الدول. فالرجل هو الأساس، الرجل هو الأساس، فلا بد من الرجل أن يعترف بأنه المرأة مثلها مثله ومخلوقة مكلفة. صحيح مهمتها الأساسية هي تربية الأولاد، ولكنها هي إنسان مكلف مثلها مثل الرجل ومتساوية معه في الجزاء والثواب وفي كل
شكرا. أنا أحب أشير إلى الحديث الذي أشارت إليه الدكتورة الفاضلة، ناقصات عقل ودين. للأسف كثير من الناس ومعظم الناس الحقيقة حتى بعض العلماء لما يأخذ الحديث يأخذ هذا الجزء من الحديث، بينما الحديث واضح جدا يقول ما رأيت
أذهب
من ناقصات عقل ودين أذهب برد بلب الرجل الحليم منهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى نقص العقل والدين، النقص في العقل قال في الشهادة، والنقص في الدين قال في أيام تمر عليها لا تصوم ولا تصلي، ثم قال ومع ذلك لو جبنا رجل ذكي حليم هي تلعب فيه. هذا الحديث يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحليم منهن، فمين الأذكى؟ فهذا على عكس مقصود الحديث للأسف كما يفسره كثير من الناس.
اسمح لي دكتور، يعني بالنسبة لنا هي هذا الحديث مأخوذ على غلبة العاطفة، ولكن نجدها أنها راوية الحديث، وفي الشهادة ابن القيم ذكر قال لأنها هذه في المداينة الإشهاد للتوصيل.
طبعا ما هندخل في يعني الشهادة المقصودة هنا الشهادة المالية فقط أو الشهادة العام، هذا موضوع طويل.
لو ألمت بالمعاملات الحسابية يكتفى
بشهادة. احنا تكلمنا في حلقة من الحلقات عن الحقوق، حقوق المرأة والحقوق السياسية للمرأة، وتكلمنا بتفصيل عن هذا الحديث، بس حبيت أذكر به. لكن نرجع لموضوعنا التمكين. دكتور صلاح سلطان رحب بك مرة أخرى، ما رأيك ما هو السبب الأكبر في ضعف مشاركة المرأة التي أجمعتم على ضعفها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أرى أن السبب الرئيسي هو التفسير الخاطئ لنصوص الشريعة الإسلامية. عندنا دين وفكر ديني، الدين نصوص قرآن وسنة، فكر ديني ما فكر فيه العلماء وما أنتجه العلماء حول هذا النص. يعني لو خدنا قضية بذاتها، الآن أنا أعد بحث عن الفرق بين المقام والمهام في النظر لقضية المرأة.
نعم.
المقام نحن رجال ونساء، نصوص صريحة تماما أن الرجال والنساء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. أتحدى أن يوجد نص واحد في إطار المقام، مقام المرأة والرجل، إن في تفرقة في هذه المسألة. وآخر سورة التحريم وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، يعني المثل الأول للذين كفروا بامرأتين وامرأتين للذين آمنوا.
نعم.
إذا المقام هما عند الله واحد، لكن إذا جئت إلى المهام، بما أن يعني الدبلة دي الآن في إيدي بسعة معينة، أنا ما أقدرش أخلعها دي بتاعت مراتي، فهذه الدبلة لا تصلح.
خليها أمانة عندي شوية.
ولا
نعم.
هذه الدبلة تصلح لأصبع بهذا الشكل.
نعم.
ولذلك نجد القرآن عند المهام يعمل تكاملية، وليس الذكر كالأنثى لا يعني الإهمال إطلاقا، ولأن المرأة لا تصلح، لكن هناك مهمة تصلح لها المرأة فتفوق فيها الرجل، ومهمة يصلح لها الرجل.
من الذي حدد هذه المهام؟
الله سبحانه وتعالى في مواقع متعددة.
هل في نصوص تحدد المهام؟ لو جاءت امرأة تريد أن تشارك في العمل العسكري كخولة بنت الأزور مثلا،
نعم،
تكون خرجت عن مهمتها التي خلقها الله تعالى لها؟
أبدا. نحن نقول إن المرأة قد تكون عندها طاقة في العمل العسكري، وقد كانت السيدة صفية رضي الله عنها أشجع من حسان بن ثابت في موقعة الأحزاب.
هذا صحيح.
فإحنا والسيدة زوجة العباس رضي الله عنها أيضا كانت أشجع من يعني آخرين،
نعم،
عندما ضربت بعد غزوة بدر يعني أبا لهب. فأنا أقول يجب اكتشاف طاقات المرأة ووضعها في الإطار الصحيح. الذين أخذوا المرأة إلى جميع إطار العمل وساووها بالرجل في كل شيء. هؤلاء أخطأوا حتى في حق المرأة. وهناك يعني
السبب الرئيسي في اعتقادك هو
الخلط في مسألة المسألة الشرعية في تفسير النص
في فهم الدين
بين المقام والمهام.
طيب شكرا
المقام
دكتور. نعم شكرا لك أشكرك على التزامك.
أنا عندي إضافة بعدين
إن شاء الله. حاضر نعم. نأخذ دكتور سمير بالسبب الرئيسي لأن احنا موضوعنا الرئيسي حيكون عن التمكين. فإذا نعم. عرفنا الظاهرة وعرفنا سببها نريد أن نعطي معظم الوقت لقضية تمكين المرأة.
الحقيقة نرى أنه حصر الأسباب في قضايا الفهم الضيق للشريعة أو الأعادات والعرف الاجتماعية يغيب شيء أساسي في تاريخنا في تاريخ مجتمعاتنا. نحن نعتبر أن العادات والتقاليد والفهم الضيق للشريعة هذا امتد تاريخيا في مجتمعاتنا منذ المرحلة التي نتحدث عنها إلى اليوم. غافلين أنه أو متغافلين عن أنه أن مجتمعاتنا مرت بمرحلة انقطاع هي المرحلة الحديثة. نعم. التي دخلت على مجتمعاتنا فيها منظومة قيم جديدة بآلية عسكرية صارمة
الاستعمار تتكلم عن عهد الاستعمار
وما جاء بعده. هذا عمل تغيير هائل في بنية المجتمعات.
أنت تعتقد أن الاستعمار كان له دور رئيسي في إضعاف المرأة ولا في تقوية المرأة؟
أنا أتصور أنه دور الاستعمار كان في إضعاف المرأة
لأنه غير قيم الناس
غير منظومة القيم.
نعم.
ثم غير سلوك الناس في الناحية الاجتماعية مثلا.
بس قبل هذا دكتور سؤال لحضرتك، لما تقول الاستعمار هو الذي ساهم في إضعاف المرأة، هل كان وضع المرأة قبل الاستعمار أحسن أو أسوأ من بعد الاستعمار ولا لا فرق؟
لا يمكن أن نتحدث بهذا الشكل، بمعنى أنه قبل الاستعمار كانت مجتمعاتنا تعكس أو السلوك العام في المجتمع يعكس طبيعته.
نعم.
اختلاف الوظائف، اختلاف المهام، الاستعدادات لدى كل طرف من الأطراف. بعد أن جاء الاستعمار ما الذي وقع؟ غير نظرة المجتمع إلى نفسه، أصبح الخوف على المرأة من الخروج إلى المجال العام، أصبح هناك تغيير في العلاقات بين الناس. ولهذا مثلا أعتبر أن المثال الذي يضرب بالنسبة للقرى أو المناطق الريفية التي لا زالت نسب المشاركة المرأة فيها عالية هو ضد القول بأن الأعراف الاجتماعية أو الفهم الضيق للشريعة هو الذي يحد من مشاركتها، لأن هذه المناطق يفترض أن العادات الاجتماعية فيها أكثر تأثيرا،
مفروض العادات في الرياف
طبعا
أكثر تأثيرا،
وحتى التدين والمحافظة في هذه المناطق المفروض أعلى.
صحيح.
فالذي أنا أتصور أنه ينبغي ننظر أو نركز أكثر على الجانب السياسي في الموضوع، أنه هناك بعد في دولة الاستقلالات الوطنية الدولة الحديثة هذه دولة أحدثت مشكلات كبيرة في علاقة بين الرجل والمرأة. فأنا حقيقة أدعو إعادة الاعتبار لهذا الجانب.
طيب.
ينبغي أن لا نغفله من عمليات التحليل.
شكرا دكتور.
تبقى عفوا بالنسبة لماذا تأثرت المرأة أكثر من الرجل إذا كان الاستبداد شامل وإذا كان الإقصاء شامل؟ لأنه هذه الأسباب أو العوامل التي ذكرت هي عوامل موجودة،
كل العوامل تجمعت
صادفت للسبب الرئيسي، وبذلك ظهر في المحصلة أن مشاركة المرأة كما اتفقنا بداية.
شكرا شكرا دكتور. أنا سامحوني قاعد أضغط عليكم بالوقت لأني عاوز ننتقل للمحور الرئيسي، نختم المحور هذا بدكتورة جميلة ثم سأعود إليكم.
أعتقد أن الحديث عن إشكالية وضع المرأة في عالمنا العربي لا يمكن أن نتحدث عنها بمعزل عن السياق العام، يعني عن إشكالية التخلف عموما في العالم العربي وعن ضعف مؤشرات التنمية البشرية في هذا العالم، لأن المرأة جزء من هذا العالم ولا يمكن يعني ما يقع في المجتمع ككل ينعكس عليها أكثر من غيرها، لأنها الحلقة الأضعف، ودائما الحلقة الأضعف في المجتمع تبرز فيها وتتمثل كل
ليش أشكال. هي الحلقة الأضعف؟
هي الحلقة الأضعف عبر التاريخ، لأن هناك اعتبارين أساسيين أعتقد أنه ما يفسر هذا الأمر في إطار إشكالية التخلف العام في عالمنا العربي. أولا هناك إرث جمود فكري ويعني واجتهاد لمدة قرون، أن هذا الجمود سيصطدم بإرث استعماري، لأن الاستعمار عندما دخل بلداننا العربية سواء في الشرق أو في المغرب دخل وقدم نموذج جديد، هذا النموذج لأنه جاء منفصل عن الواقع وجاء يتحدى الواقع في قيمه وأفكاره، فأكيد أنه وجد تصادما،
الناس
تصادمت ورفضت هذا
رغم النموذج. أن الاستعمار كان يريد تحرير المرأة لكن أوجد ردة فعل عند المجتمع.
نعم، لأنه قدم نموذجا مرفوض. نعم. النموذج الذي قدمه، فبالتالي أصبحنا أمام جبهتين، جبهة قد نسميها. نعم. جبهة محافظة وجبهة أخرى جبهة متغربة. فعوض أن نناقش المسار العام للنهوض بالمرأة أصبح النقاش الذي أخذ منا سنوات وعقود من الزمن في كل العالم العربي هو يعني بين التغريب والمحافظة. نعم. وهو نقاش أخذ وقت، فهذا الوقت نعم أخذ منا وقت كبير واستنزف جهود.
نعم.
يعني عوض أن يكون الحديث حول ما هي السبل للنهوض بالمرأة في إطار تخلف العام، ولكن النهوض لكي على الأقل أن تكون مساواة بينها وبين الرجل، أصبح النقاش حول قضايا فكرية، هل يجوز التعليم هل لا يجوز، هل هي قضية الصفور أم قضية حجاب، يعني تحول الحديث
للأسف صار فترة من زماننا أنه التعليم للمرأة أفتى بعض الناس أنه حرام
لا يجوز، يعني فصار النقاش لم يكن نقاشا في الصميم. يعني النقاش الذي دار هو كذلك أخر عملية النهوض. نعم. أخر عملية النهوض وعملية إقلاع.
وللأسف النسائي. بعض الفقهاء والعلماء دخلوا في هذا النقاش وصدروا فتاوى. نعم. في غير محلها.
الآن أعتقد أن هناك صحوة أو طيب. هناك عودة إلى فكر وسطي معتدل. هذا الفكر الوسطي الذي يحترم المرجعية الأساسية للأمة وينطلق من توابتها ومن يعني مكوناتها الأساسية، أعتقد أنه يحمل في خطابه عناصر القوة لكي. نعم. يكون فعلا النموذج الأساسي، النموذج الذي يمكن أن يقدم في العالم العربي من أجل النهوض بالمرأة. وأعتقد أن فقط إشارة أنه مثلا عندما تتقدم هذه النماذج في عالمنا العربي ويكون هناك نوع من الديمقراطية ونوع من الحرية، فهي تحصل على أعلى الأصوات في مجتمعاتها.
صحيح. لعل أحد من كتبوا لخص كلامك بجملة لطيفة جدا. نعم. قال الغرب أراد أن يحرر المرأة، أستاذ الدكتور محمد عمارة الذي. نعم. ذكر هذا. قال أراد الغرب أن يحرر المرأة من الإسلام. نعم. بينما نحن نريد تحرير المرأة بالإسلام.
نعم.
ولعل هذا تلخيص ممتاز. أنت أصريت على نصف دقيقة.
نعم.
والمخرج قال الاستطلاع، فأنت مقدم عندي.
أنا يعني أرى أن قضية الدين هي الأساس، لأن الدين هو المغير لأمرين، مغير للطبع الداخلي والعرف الخارجي. فإذا أحسننا فهم الدين بشكل واضح، نحن بنكون أمام شرع وطبع، ثم أمام شرع وعرف. فإذا جعلنا المرجعية كما قالت الدكتور جميلة بفهم صحيح وحوار ونقاش بيننا صحي، أعتقد أننا بالفعل سيكون هذا هو السبب الرئيسي، وسيكون هو السبب للعودة الصحيحة للمرأة.
شكرا دكتور. نعم. لا بس عشان لازم أخذ فاصل استطلاع مرة أخرى من الشباب لو سمحتم، سامحوني سأعود إليكم سأعطيكم فرصة، لكن عشان بالضرورة نأخذ استطلاع ونأخذ فاصل بعد ذلك. الآن بعد ما سمعتم كل هذا، واضح أن عندنا مشكلة، واضح أن هناك ضعف في مشاركة المرأة بالمقارنة مع الرجل، واضح أن هناك أسباب كثيرة تضافرت لهذا واختلف المحاضرون في هذا. سؤال، هل يمكن الآن أن تلحق المرأة بالرجل بدون ما تحصل على دعم؟ هذا هو السؤال. سؤالنا لكم باختصار، هل تؤيد تدخل الدولة لدعم المرأة؟ هل تؤيد تدخل الدولة لإعطاء دعم خاص للنساء، دعم خاص في السياسة، دعم خاص في المناصب، دعم خاص في التعليم، دعم خاص في الاقتصاد، دعم خاص حتى بس يلحقوا، لأن صار لهم فترة متخلفين عن اللحاق بركب الرجل. مرة أخرى تذكروا المثال الذي ذكرته لكم، اثنين يتسابقوا، واحد من الجمهور مسك واحد من المتسابقين، الآن أنتم الحكم، هل يكمل السباق ولا نحتاج أن الحكم يقول لحظة خلي يلحقوا وبعدين نكمل؟ لا، محاولة تأثير على التصويت
طبعا.
الآن أمامكم ثلاث اختيارات، هل تؤيد تدخل الدولة لإعطاء دعم خاص للنساء؟ الذين يؤيدوا يضغطوا الزر الأول، الذين لا يؤيدوا يضغطوا الزر الثاني. وأعطيكم اختيار ثالث، أؤيد تدخل الدولة في كل المجالات إلا المجال السياسي، لأن هذا تمثيل شعبي وانتخاب حر، وبالتالي لازم ما تتدخل في الدولة. فمرة أخرى ثلاث اختيارات، أؤيد رقم واحد، لا أؤيد رقم اثنين، أو أؤيد في غير السياسة، هذا هو اختياركم الثالث. صوتوا لو سمحتم. أذكر جمهورنا الذين يشاهدون الرسالة أنهم يستطيعوا بلورة الرأي معنا حول تمكين المرأة بإرسال رسالة للإجابة على السؤال التالي. لن تستطيع المرأة اللحاق بركب الرجل إلا بدعم من الحكومات. الذين يؤيدوا هذا الدعم يرسلوا رسالة فيها رقم واحد، الذين لا يؤيدوا يرسلوا رسالة فيها رقم اثنين. صوتوا لو سمحتم، ارسلوا رسائل لو سمحتم. تعليقنا على الاستطلاع ونتائج هذا الاستطلاع وحواري مع ضيوفي حول تمكين المرأة بين الرفض والتأييد بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية، ونحن نتحدث عن تمكين المرأة أو دعم الحكومات لمشاركة المرأة في الحياة العامة بين التأييد والرفض. سألت الشباب سؤالا عن هذا الموضوع الهام، لكن أيضا أحب أن أذكر جمهورنا الكريم أنهم يستطيعوا المساهمة في بلورة الرأي بإرسال رسالة SMS للإجابة على السؤال الرئيسي للحلقة. لن تستطيع المرأة اللحاق بالرجل دون الدعم الحكومي لها في المجالات المختلفة. الموافقون على هذا يرسلوا رسالة فيها الرقم 1، غير الموافقين يرسلوا رسالة رقم 2. نتائج تصويتكم ستظهر فورا وتتغير النسب حسب تصويتكم سواء في الحلقة الرئيسية أو في الإعادات. سألت الشباب ضيوف الكرام عن هذا السؤال الهام، هل تؤيد تدخل الدولة لدعم النساء؟ وكانت الإجابات على أعطيناهم 3 اختيارات، أؤيد أو لا أؤيد أو أؤيد لكن في غير السياسة. النتائج كانت كالتالي: الذين قالوا يؤيدوا دعم الحكومات 35%، الذين قالوا لا نؤيد 10% فقط، و 55% قالوا يؤيدوا لكن في غير المجال السياسي. فهذه نتائج يمكن ما توقعتوها انتم توقعتوها، بس انا كنت سألتكم ايش توقعاتكم، كنتوا بعيدين عنها شوية. خلينا نشوف من الذي قال لا يؤيد، في حد قال لا يؤيد؟ طيب ناخذ بنتنا، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت ان انا لا اؤيد ان المراه تاخد حقوقها عن طريق قوانين او عن طريق دوله، لان انا شايفه اساسا المشكله مشكله او القضيه هي قضيه رجل. هو اللي بيقول مثلا ان زي دكتوره سهيله بتقول ان هو بيقول ديه المراه نصف ديه الرجل، ان هي حضرتك قلت ان التعليم حرموه للمراه، هي المشكله ان هي مشكله رجل اصلا. هو اللي شايف ان المراه اقل منه، هو اللي شايف ان المراه دي حاجه كده على جنب او حاجه. نعم. ان هي بتأدي غرض مالي هو
درجة ثانية. نعم
تمام. نعم. بس فهي مش المشكلة في فكر الرجل نفسه ان هو. وبعدين على الفكرة حتى لو الحكومات ادت قوانين ومش عارف ايه الكلام ده، الرجل هيعند هيقول لك لا اقعدي بقى في البيت ومش عارف ايه. فهي فعلا المشكلة في فكر الرجل نفسه،
وبالتالي محتاجة دعم المرأة.
افندم
المرأة محتاجة دعم في هذه الحالة. انت صوتت
هي محتاجة ان الرجل نفسه. انا لا اؤيد.
أنت صوتت في أي اتجاه إذن؟
لا أؤيد إن
لا تؤيدي؟
أيوة. طيب
إذا كانت المشكلة في الرجل والقيادات السياسية معظمها رجال، طيب فبالتالي ما نتوقع منهم، يعني هذا هو المقصود؟
هو حتى ان احنا ما نتوقعش منهم ان هم يعملوا كده. انا شايفه ان نبدا من القاع، نبدا من تحت، من ان اصلا الرجل يبدا يغير فكرته. ان
لازم تغيير عقول.
تمام. ان هو يحس زي ما دكتور صلاح بيقول ان هو يكون في فرق بين المقام وبين المهام، ان لا. هو يحس ان هي فعلا ليها مقام في المجتمع، ان هي لا. زيها زيه مش بس. نصف
ديه. اذا انت ترين ان القضيه ليست قضيه تأييد حكومي وانما قضيه تغيير فكري.
تمام،
شكرا يا بنتي. ناخذ واحد من الشباب، ناخذ من احد الشباب لم يتكلم، تفضل.
السلام عليكم. انا ارى ان الاقرب للصح هو اؤيد في غير السياسه. انا اؤيد لسببين. اولا ان الحكومه هتعطي دعم للمراه، سواء كان الدعم ده كان دعم تعليم للرجل عشان يتخلى عن الفكر، او كان دعم في سن قوانين وسن سياسات تحمي العمل اللي بتعمل فيه المراه، حتى يعني ممكن تحط فيه زي ما نقول جوب ديسكريبشن، يعني مثلا توصيف. المراه ممكن تعمل هنا تحت تحديد الاعمال اللي ممكن تكون بها المرأة بكفاءة عالية.
نعم.
إذن في السياسة هو
باختصار
بالانتخاب. إذن أنا فأصوت في أؤيد في غير السياسة.
في غير السياسة، لأن السياسة ترشيح شعبي، والذي لا يستطيع أن يثبت نفسه لن تختاره الجماهير. تمام. ناخذ حد آخر من الشباب والفتيات يحب يقول رأيه. طيب آخر واحد، ناخذ بنتنا الكريمة حسب أوامر المخرج.
انا شايفه ان انا اؤيد، وشايفه ان مش اعمل قانون عشان المراه بس، انا اعمل قانون يغير اصلا شكل فعلا جوب ديسكريبشن سواء للراجل او للمراه. نعمل نظام اصلا جديد نشوف فيه المراه هتبقى مسؤوله ايه في البيت وايه برا البيت، وكذلك الرجل. بالتالي يبقى الشغل بالنسبه للرجل او للمراه مناسب ليهم، يعني شكل الشغل نفسه
يعني يختلف. انت عاوز الدوله تحدد ايش الوظائف اللي تصلح للمراه والوظائف اللي تصلح للرجل؟
لا، انا شايفه ان اصلا فكره ان المراه تبقى هي اللي مسؤوله عن التربيه والراجل هو يدي الفلوس، فبالتالي الوظائف ما بقتش مناسبه للمراه.
انت تؤيدي هذه الفكره؟
لا، انا لا اؤيد هذه الفكره.
اذا ايش المطلوب من الدوله؟
المطلوب ان حاجه من الاثنين، يا اما الوظائف يبقى ليها شكل مناسب للمراه.
نعم، يعني ايجاد جو عمل يناسب المراه.
ايوه. نعم. او يتساوى بين الاثنين، فبالتالي يبقى في دور اكبر للرجل في البيت،
وبالتالي نحتاج دعم
طبعا يحتاج دعم.
يحتاج دعم. طيب انا متاكد عندكم اراء اخرى بس الوقت يعني خلاص ادركنا. خلونا نتكلم عن هذا السؤال وعن بخبرتكم بمطالباتكم وخاصه ناشطات في حقوق المراه، ما هي المظاهر الدعم المطلوبة التي ممكن نجيب عليها؟ أعطيكم بعض الأمثلة على مظاهر الدعم. أن تحديد مقاعد في الوزارة في الحكومة وزيرات، هل تؤيدوا إيجاد كوتا انتخابية 10% 15% 20% مقاعد نسائية كما هو موجود في الدول، أو نتركها للانتخاب كما يذكر الشباب؟ فرص في وظائف قيادية في الإدارات في الجامعات، هل تؤيد وجود وزارة خاصة للمرأة؟ يعني أشياء مثل هذه إحنا. وسؤال الأخير إنه هو، هل الجمعيات النسائية كان لها دور حقيقي وفعال في تغيير هذه المعادلة؟ كل هذا مطلوب تجاوبوا عليه كل واحد منكم في 3 دقائق. نعم. نبدأ بالدكتور، تفضل مدام حبيت تبدأ.
طيب الحقيقة أنا ضد التدخل الحكومي لدعم قضايا المرأة، لأن الحكومات العربية في حالة من الضعف والانبطاح أمام المشروع الغربي لا يؤهلها إلا أن تأخذ بتطوير موضوع المرأة إلى التحلل. ولو أن عندي، وأنا أطلب من بعض الطلاب اللي بيدرسوا عندي ماجستير ودكتوراه يعملوا رصد لتغيير القوانين في الشؤون الاجتماعية، قانون الأحوال الشخصية خلال 30 سنة الماضية، سأجد وأخرها قانون المغرب.
نعم.
سأجد أن كل التغيرات بتنساق وراء النموذج الغربي.
نعم.
وآخره النموذج اللي وقعت عليه دول حتى عربية كثيرة. طيب. في واشنطن دي سي يوم 28 فبراير إلى يوم 9 مارس قانون حقوق الأنثى يمنع البنت أنها تتزوج وهي صغيرة، ويعطي للمرأة حق ممارسة السحاق والشذوذ الجنسي.
نعم.
فأنا أقف ضد التدخل الحكومي.
كيف ندعم
بهذا الأمر؟
كيف ندعم
أنا
وضع المرأة؟
مع قضية التعليم وأن يتحمل العلماء ورواد المجتمع المدني.
نعم.
قادة العمل الرجالي والنسائي تعميم قضايا تعليم الرجال والنساء، أن المرأة تستوي مع الرجل في المقام وتختلف في المهام، ويجب أن يتعاونا معا.
توعية تعليم.
أنا أبدأ بالتعليم والتربية
للرجال والنساء.
نعم. وأنا أخشى من قضية حجز مقاعد في الوزارات أنك تقدم نموذج هش من المرأة لأن خارجة من إطار لم تؤهل له.
نعم.
وأنا مقتنع دائما أن الحصان يجب أن يسبق العربة.
نعم.
أنت تجهز عربة للمرأة لا تستطيع أن تجرها، ليس لضعف كفاءتها الأصلية، وإنما لم تدرب ولم تعلم.
نعم.
ولذلك هذا الأمر فيه خطورة على.
فأنت تخشى أنه ولو خصصت مقاعد ستظهر نماذج تسيء للمرأة،
تعمل ردة
فعل، ردة فعل أسوأ.
ردين الفعل الموجودين للأسف الشديد تحجر عند الإسلاميين بعضهم، أو على الأقل أو أكثرهم على الأقل، أقول أكثرهم لا أكثرهم
أكثرهم على الأقل
لا أكثرهم لا أكثرهم عفوا أكثر الإسلاميين انحازوا إلى فكر متحجر في قضايا المرأة.
نعم.
نتيجة دعاوى التحلل في المجتمع.
بس بدأ يتغير هذا الأمر
maybe
بالوسطية يعني بالوسطية
إلى حد ما إن شاء الله
ببرنامج الوسطية. شكرا دكتور.
نعم.
شكرا.
نعم.
طيب دكتور سمير رأيك؟ طبعا احنا سنعطي الكلمة النهائية للنساء.
نعم. الحقيقة أنا أرى أنه فكرة تمكين أو عدم تمكين لإعطاء فرصة تدخل الحكومات لإعطاء فرص أكبر للنساء أو لا يظل في نطاق أنه المشكلة هي في داخل بنية مجتمعاتنا، وبالتالي ينبغي أن نحلها من الداخل. أنا أشير إلى أن هنالك فعلا عوامل من داخل المجتمعات تمثل القابلية للتأثر بالأسباب الحقيقية، لكن لا
تؤيد دعم الحكومات.
أنا كل هذه الأشكال التي
الآن نسأل هذا السؤال المباشر.
لا الأشكال المختلفة التي تتدخل بها الحكومات قد تكون مفيدة لكنها لن تكون هي العلاج النهائي.
ليست العلاج. ما هو العلاج الأساسي
اللي تدعو له؟ العلاج الأساسي هو أن ننتبه إلى أننا حينما نتحدث عن تمكين المرأة عدم تمكين المرأة داخل المجتمعات، نحن في الواقع نزرع بنية انشقاق داخلي. نحن نتحدث عن المجتمع باعتباره مجموعة من الأفراد يتصارع، وكما قال الفيلسوف هوبز دائما باعتبارهم ذئاب، كل واحد يريد أن يستأثر
بعض الرجل والمرأة ضدان يتصارعان
من الحقوق.
طب كيف نعالج هذه المشكلة دكتور؟
البنية الأساسية في المجتمع هي الأسرة، ينبغي أن نعيد لها دورها، ينبغي أن نعيد للمرأة اعتبارها داخل هذه
كيف نعيد لها
نعم
اعتبارها
داخل المجتمع، ليس باعتبارها فردا لكن باعتبارها منظومة. يعني كل هذه الوسائل تتناسب،
هذه الأفكار كيف نوجدها في الناس؟ هل بقرار حكومي بقوانين
لا
ولا
ليس
بيش؟
بقرار حكومي لأن, لأن مجتمعاتنا تعيش وضع أعقاد تحت ظل التدخل الأجنبي وإلى آخره. هذه التربية ينبغي أن تكون من الداخل لاشتغال على العوامل الثقافية والتربوية
إذن تغيير ثقافي تربوي فكري مرة أخرى
كل هذا. أما التدخل لتمكين طرف على حسب طرف آخر هذا
أنت لا تراه أبدا. نعم. طيب دكتورة سهيلة كلمة أخيرة.
كلمة أخيرة هي طبعا أنا بالنسبة للتدخل الحكومات إحنا عندنا في المملكة العربية السعودية المرأة لم تحصل على كثير من حقوقها وتحتاج إلى قرار سياسي من الدولة تسمح للمرأة بممارسة الحياة السياسية واعتلائها مناصب في مواقع صنع القرار كوزيرة يعني في مختلف مجالات
غير
الحياة
غير الجانب السياسي
فهذه في كل المجالات المرأة
في كل المجالات.
المرأة السعودية في تحتاج إلى قرار سياسي حتى بالنسبة لقيادتها للسيارة بالنسبة لأبسط الأمور محتاجة إلى قرار سياسي يدعمها. لماذا؟ وفي نفس الوقت هي محتاجة إلى تغيير الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة للأحاديث النبوية والآيات القرآنية.
إن هو الأول بعد إذنك دكتور.
نعم. بدأ يدير مكانه.
لا هو إحنا بالنسبة عندنا إحنا طبعا بالنسبة للمجتمعات ككل المجتمعات العربية لأننا إحنا أي شيء حق للمرأة يربط على الفور بالدين وسد للذرائع وهذا حلال أو حرام. أي شيء تمارس المرأة نأتي ونقف عند هذا الحد. فلا بد نحن نبدأ بتصحيح المفاهيم الخاطئة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالمرأة والتي رسخت في الأذهان دونية المرأة للأسف الشديد. لا أسمح لي برضو نقطة ثانية أريد أن أقولها وهي إن بعد أن يكون الخطاب الديني
والدعم
الحكومي وتغيير لأنه يترتب عليه تغيير أنظمة وقوانين حتى يسمح للمرأة بالممارسة.
نعم.
في الحياة العامة شيء تاني أحب أن أضيفه وتعليق على ما قاله الدكتور سمير بمعنى أن الأعراف والعادات والتقاليد لا تتعلق بمشاركة المرأة وأنه بدليل أن مشاركة المرأة في الأعمال في الريف. أنا أقول لك أنه إحنا عندنا دائما يربطوا بالعادات والأعراف والتقاليد وهي مربوطة بالدين يعني كل شيء ملبوسة بلباس الدين فنجد أنهم يحرمون على المرأة ممارسة كثير من المهام ويقولوا إنها اختلاط وسد للزراعة. في نفس الوقت نجدهم الآن ليحلوا مشكلة العمالة المنزلية قالوا إنه المرأة تعمل المرأة السعودية تعمل في المنازل مع أنه هذا فيه يعرضها لكثير من المخاطر وفيه يخالف العادات والأعراف والتقاليد ومع هذا قالوا أنها تمارس هذا العمل وفي الوقت نفسه يرفضون أن تكون عضوة في مجلس الشورى.
نعم.
فإذا هم يريدون أن تكون دائما في المناطب المتدنية ولا تكون في المناصب.
شكرا دكتورة. فإذا تدعين إلى دعم الحكومي وبدون دعم الحكومي وتدخل المباشر لا يمكن تغيير هذه
تغيير أنظمة وقوانين.
نعم. قوانين تمنع أنظمة تمنع فلا بد من تغييرها وبنفس الوقت حضرتك تدعين إلى إعادة فهم الدين بصورته السليمة كما جاء
التخلص من جميع العادات والأعراف والتقاليد المتعارضة مع تعاليم الإسلام
وأي شيء في الأعراف يتعارض مع الدين يجب أن جميعا نتعاون على إلغائه. دكتورة أماني كلمة أخيرة لو سمحتي.
هو بالنسبة لقضية هل أؤيد أو لا أؤيد لا أنا أؤيد دعم الحكومي لقضية تمكين المرأة ولكن ما هي صورة هذا الدعم هي هل صورة الدعم بقضية الكوتا بأن إعطاء حصة كوتا يعني حصص النسبية 50% من كل قطاع لابد أن يذهب للمرأة
مثل.
لا أنا لا يمكن طبعا أن أكون مع هذا التوجه لأنه سيدمر جهاز الإداري والاقتصادي والسياسي للدولة.
نعم.
إن شاء الله ممكن المرأة عفوا يا دكتور صلاح ممكن المرأة تصل إلى نسبة 50% وأكثر منها ولكن من خلال الإعداد الجيد للمرأة.
نعم.
يعني أنا التدخل الحكومي هنا لا يكون بإعطائها وهي لا تستحق الآن ولكن بإعطائها التدريب المناسب لإعطائها تدريب تربوي تعليمي ثقافي اقتصادي كل شيء بحيث أنها تصعد تصعيد طبيعي وممكن نحن نتأخر في الزمن. أنا لا يهمني أنا لا أقارن نفسي بالتجربة الغربية ولا بأي تجربة قد أخذ وقتا أطول ولكن عندئذ يكون تمكين المرأة 50-60-70
تمكين
إن شاء الله يبقى 100% ولكن يكون تمكين طبيعي. معلش عفوا أنا لي كلمة ختامية يعني بتعلق على سياق الحلقة ككل.
نعم.
يعني سواء هذا المحور أو غيره
في دقيقة
يعني في نصف دقيقة إن شاء الله. حضرتك دائما يعني بتعمل إيديك كده وتقول المرأة هتصل إمتى إلى الرجل؟ لماذا؟ يعني لماذا أنا أريد أن تصل المرأة إلى الرجل بحيث أن المرأة تكون نفس النسبة؟ هذا شيء لا يعنيني، لابد أن يكون هناك نظرة للشيء. هل المرأة بتدخل إلى سياق العمل العام في نفس العمر وفي نفس التوقيت اللي بيدخل فيه الرجل، أم أن المرأة لابد وأن تتأخر قليلا؟ يعني الرجل يدخل إلى سياق العمل العام في العشرينات فور تخرجه من الجامعة، ولكن المرأة قد تتأخر 10-15 سنة كي تطمئن على أحوال أبنائها أطفالها أن بيتها استقر ثم تنزل إلى معترك العمل العام، فلن يتساويان أبدا. وهذه ليست قيمة سلبية، هذه قيمة إيجابية لابد وأن نقدرها، ولا ندفع للمرأة لكي تكون كتف بكتف بهذه الطريقة التعسفية فنخسر قيمة. يعني دائما يقولون أن المرأة العربية نسبتها إلى مشاركة المرأة الفرنسية كذا كذا، طيب ما تنظر إلى المرأة الفرنسية وضعها الأسري إيه، وضع أطفالها إيه.
صح.
هذا الشيء لازم يوضع في الحسبان.
كلام جميل، كلام جميل، بارك الله فيك. كلمة أخيرة من ضيفتنا من المغرب الدكتورة جميلة المصلي عضوة البرلمان المغربي، تفضل.
شكرا. أنا أعتقد أنه لابد أن نطرح سؤالا وإن كان في نهاية الحلقة، هل هذا التمكين والتأييد هو امتياز ومنحة تعطى أم هو حق وواجب؟ في اعتقادي المتواضع أن قضية التأييد أو التمكين هو ليس منحة، وإنما هو واجب، وواجب للدولة وحق للنساء. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نتصور أن قضية النهوض بالمرأة هي شأن نسائي، قضية النهوض بالمرأة هي شأن مجتمعي. صحيح. ينبغي أن تنخرط فيه الدولة وتنخرط فيه كل المكونات، وفي مقدمتها يعني إضافة إلى الإرادة السياسية، لأنه لا يمكن في غياب الإرادة السياسية أن نصنع أي تغيير. إضافة لها لابد أن يشارك قطاع مهم وهو قطاع الإعلام، لأنه بالنظر إلى أننا في مجتمعات تحدثنا عن نسب أمية مرتفعة تتجاوز النصف في مختلف البلدان، وكمتوسط يعني إجمالي تفوق الثلثين، يعني عندما نقول مجتمع أمي هو مجتمع يأخذ من الصورة ولا يستفيد يعني من القراءة، بل أكثر ما يتوجه إلى ثقافة الصورة. هذا المجتمع محتاج إلى برامج هادفة، برامج تقدم نماذج نسائية يعني متوازنة، برامج تساهم فعلا في بلورة تصور أصيل ووسطي ومعتدل حول قضايا المرأة والأسرة، هذه من جهة. وكذلك البرامج في التربية والتكوين والتعليم، لابد أن نتحدث عن جيل قادم يحترم المرأة ويحترم يعني قضاياها، لأن لابد أن نؤسس لمفاهيم جديدة لعل في مقدمتها في اعتقادي الكرامة والإنصاف. الحديث عن المساواة بشكل تماثلي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى إضعاف المرأة عوض أن نحقق لها فعلا الحقوق. حديث آخر، لا يمكن للحكومات ولا للأحزاب ولا للمنظمات أن ترفع شعار تأييد المرأة ويعني تغيير أوضاعها بدون توفير فضاءات مناسبة، بنية مناسبة، يعني
بيئة
مناسبة. وأقصد بالبيئة المناسبة أن لا ندع المرأة تقع في التوزع بين الأدوار.
نعم.
مشتتة ما بين دورها الرئاسي يعني الأسري ودورها في المجتمع. وهنا قمنا بدراسة في هذا الجانب فتأكد بالفعل أن مجموعة من النساء ليس لا يرفضن المشاركة في المجتمع، ولكن بسبب إتقال كاهلهن بمهام أسرية ومسؤوليات اجتماعية، لأن نمط العيش في العالم العربي يجعل المرأة أكثر ارتباطا بالأسرة. إذا لابد أن يكون التفكير شموليا وليس فقط تفكير جزئي، نقول أننا أعطينا الكوطة ستكون هو الحل السحري. في اعتقادي كذلك أن الكوطة أو إجراءات في المجال السياسي خاصة هي إجراءات مرحلية ولا ينبغي أن تكون دائما، ولا ينبغي أنه باسم الكوطة وباسم المناصفة في يعني التي لأن الكوطة
بدأ
البعض نعم المحاصصة، والبعض يعني يود أن يصل إلى المناصفة ما يسمى في النظام الأوروبي بلاباغيتي، يعني نصف نصف.
نعم.
لدينا نصف رجال في هذا المكان نصف نساء في هذا المكان، نخشى أن يتحول هذا الفكر إلى أن تعطى مناصب لنساء غير مؤهلات.
نعم.
لأن شرط الكوطة لا ينبغي أن تكون سببا في تقديم نماذج غير مؤهلة وغير كفأة تسيء إلى المرأة أكثر مما تقدم صورة إيجابية. يعني ختاما أن قضية المرأة في عالمنا العربي تحتاج إلى إرادات سياسية، تحتاج إلى قوى مجتمعية يعني تعمل بقوة في هذا المشروع، وتحتاج إلى تغيير على المستوى البعيد، ولكن تغيير نريده أن يحافظ على توابت أمتنا، على هويتنا، على أصالتنا، من أجل غد أفضل لهذه الشعوب.
ما شاء الله، ما شاء الله، شكرا لك. طبعا أنا بودي أني أفتح المزيد من النقاش، لكن الأوامر أن الوقت دائما سيف مسلط علينا. أنا كنت ناوي أقول كثير من المعاني التي أنتم قلتوها في الختام، فلخصت كثير من الذي كنت أنوي أن أقوله، بالإضافة إلى ما قلته أو تأكيد على ما قلته. أحب أن أؤكد على مسألة رئيسية، لا شك أن المرأة العربية وضعها بالمقارنة مع الرجل وضع ضعيف، الذي عنده أي وهم بهذا يعيد النظر بأي إحصاءات بأي أرقام في أي مجال من المجالات، سيجد أن وضع المرأة ضعيف على مستوى العالم العربي. حتى الدول التي تعتبر المرأة حصلت على يعني وضع متقدم فيها، ما زال الوضع يعتبر ضعيف فيها، فما بالكم بغيرها. الأمر الثاني أن هذا الوضع تكالبت عليه أو تسببت به أسباب كثيرة، منها سوء فهم الدين، منها كل الأسباب التي ذكرناها، وكل سبب يساعد السبب الآخر وينميه، وهكذا دواليك إلى أن تكبر هذه الكرة الثلجية، فتجعل المرأة يعني في وضع لا تستطيع أن تنتقل منه إلا بوجود دعم. ما يمكن 400 سنة من التخلف حرم عليها حتى التعليم، حرم عليها، والآن نريدها أن تدخل فتشارك في النهضة وتشارك في الحضارة. ولما نقول على مستوى الرجل ما نقصد تصادم أو، وإنما ما تقل في مستواها الحضاري والمشاركة عن في النهضة عن الرجل. هل هذا سيؤدي إلى تدمير وضع المرأة الأسرية؟ هنا تأتي قضية الأولويات، قضية مركز مثل هذا المركز الذي يحدد أولويات المرأة، مراكز حقوق المرأة والبرلمانات والقضايا واللجان في البرلمانات التي تدرس هذه المسألة، تعطينا أين الأولويات. نحن لا نريد أن ننهض بالمرأة وندمر أسرة مثلا، فكلنا اتفقنا على شيء من هذا. في نفس الوقت نحتاج هذا الدعم الحكومي، لكن أيضا لا يخل بالتمثيل الشعبي، لا يصبح هذه المحاصصة سببا في إلغاء الإرادة الشعبية والانتخاب الحر. وأيضا والأخطر من هذا أنه لا نريد باسم أن المرأة تعطى مكانتها، وقد رأينا هذا في عدة نماذج، أن توضع نساء لا يمتلكن الكفاءة.
أكفاء
زين، أكفاء يعني عميان.
نريد أكفاء وليسنا
وليس أكفاء. نعم، فوجدنا بعض النساء وصلنا إلى مناصب لا يستحقنا الوصول إلى هذه المناصب، وكانت ردة الفعل عكسية تماما، حتى صار الرجال يقولون يعني ماذا تنتظروا إذا تولت امرأة مثل هذا المنصب، فصارت ردة الفعل عكسية، وهذا خطر كما أشارت بعض الفتيات والشباب إلى هذا المعنى. نريد أن ترتفع المرأة، لكن ما يولى أي شخص رجل أو امرأة إلا لما يكون صاحب كفاءة وصاحب أمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإلا يصبح خلل في المجتمع. نريد دعم حكومي للمرأة، نريد دعم اجتماعي، نريد دعم جمعيات، نريد دعم الرجال، لكن أهم أنا في ظني أهم قضية على الإطلاق تماما والتي ذكرت عدة مرات، أهم شيء نريد وعي بفهم الدين وفهم الحضارة وفهم النهضة. نريد من الجميع أن يشارك بالفهم الوسطي للدين والحياة، ولعل هذه هي الوسطية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.